ضربنا سنن تعالى بالفضائل ذكرها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها أنا ألتقي بكم في هذا اللقاء المبارك مع قراءة وشرح لبعض الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، ونحن نشرح كتاب السنة من هذه السنن. وقد وقفت عند الباب الذي تحدث فيه رحمه الله تبارك وتعالى عن الخلفاء، وأخذنا بعضا من الأحاديث الواردة في ذلك، وقد وقفت على الحديث التالي الذي رواه سفينة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. هكذا روى لنا سفينة، وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مولى لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكان يكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل كني بأبي البختري، واسمه مهران، وقيل رومان. هذا هو سفينة المولى رضي الله تعالى عنه، يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولتأمله. يقول: خلافة النبوة 30 سنة، يعني أن الخلافة التي ستكون ملحقة وملصقة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدتها وزمنها 30 سنة. ثم قال رضي الله عنه، وذاكرا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وهذا في الحقيقة حديث حسن، وقد أخرجه أيضا الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفتن. سعيد بن جمهان رضي الله عنه أحد رواة هذا الحديث قال: قال لي سفينة: أمسك عليك أبا بكر 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني مروان، والأصل في الزرقاء امرأة من أمهات بني أمية. لما قيل هذا الكلام بأن علي رضي الله تعالى عنه ليس بخليفة، قال هذه الكلمة التي فيها يعني في الحقيقة ازدراء من هذا القول، وتشبيه لهذا القول بأمر ليس بجميل أو ليس بلطيف، ذلك أن عليا، ونحن نقرر ذلك ونرد على من يزعم أننا نناصب الإمام علي رضي الله تعالى عنه العداء، نرد على هؤلاء ونقول بأنه خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، ونحن ما قال أئمتنا رحمهم الله بأن عليا عليه السلام هو الخليفة الراشد الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن جميع الخلفاء وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الحديث يتحدث عن الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم يذكر بعد ذلك ما سيأتي بعد هؤلاء، وأن الأمر سيتحول من خلافة إلى ملك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بهذا، وهذا يدل على أن الخليفة أو الخلافة سائغة جائزة، وأن الملك أو التسمي بهذا الاسم أيضا سائغ وجائز، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر به. الحديث أنه قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر سنتين، وعد سنواتي والسنوات التي كان عليها هؤلاء الخلفاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والتحقيق أن مدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت 2 سنين و3 أشهر و10 أيام، أما مدة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكانت 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، ومدة الخليفة الثالث الزاهد الورع الحيي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان كانت 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، أما مدة الخلافة الإمام علي رضي الله تعالى عنه فكانت 4 سنين و9 أشهر و7 أيام. هذا بالتحديد زمن ومدة كل واحد من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون قد رأوا أن من يتسلم الراية ويقود الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه خليفة، لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة، في سياسة الأمة، في سياسة الدولة. وكان الصديق رضي الله عنه هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم كان بعده الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي أعز الله به الإسلام، وقد تسلم القيادة من الصديق. ورأى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يطلقوا عليه أمير المؤمنين، ذلك أنهم علموا أنه سيتسلم هذا المنصب بعد الفاروق كثيرون. فلو قيل لعمر خليفة رسول الله لطال شيئا ما، فما بالنا لو قيل من بعد عمر مثلا خليفة رسول الله، فاصطلحوا على أن يطلقوا من يتسلم زمام أمر المسلمين وقيادتهم أن يطلقوا عليه لقب أمير المؤمنين، فهو لقب جائز شرعي، وقد أطلق على هؤلاء الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم سادة الدنيا. فكان عمر بعد أبي بكر، ثم قيل وأطلق ونصب خليفة عثمان رضي الله عنه فكان هو الثالث، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب. مدة خلافة كل هؤلاء شملت حيزا من التاريخ قدر ب30 سنة، هذه المدة قدرت ب30 سنة، وقد أشرت إلى عدد سنوات كل واحد منهم في الخلافة أو الإمارة، وعدد الأشهر أيضا، وعدد الأيام على وجه التحديد. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر بعد ذلك سيكون ملكا، قال ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. الحديث التالي حديث أيضا حسن صحيح، يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق. الحديث التالي قال فيه الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني. ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على التسعة إنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم إيثم. وسأشرح معنى هذه الكلمات. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. قلت: ومن التسعة؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن العاشر؟ قال: فتلكأ هنية ثم قال: أنا. قال أبو داود رحمه الله: رواه الأزجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده. هذا حديث في الحقيقة فيه حتى أدب في السياق، وهو يبين أيضا فضل الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم فيه ذكر للعشرة المبشرين بالجنة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث يقول: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان. هو هنا في الحقيقة أحسن الأدب عندما كنا عن اسم صحابي جليل له وقع أيضا عظيم، كنا بقوله فلان ولم يذكره باسمه تأدبا في الخطاب، حتى لو وقع لون من ألوان الخطأ الذي يؤخذ عليه، أو هو يريد أن يشير إلى أمر ليس بحسن وقع فيه. قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أخذ فلان خطيبا، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ كأني أفهم من الحديث أن ربما هذا الخطيب رفع بعض الناس على بعض، أو فضل بعضهم على بعض، أو أساء القول في أحد الصحابة، فأراد سعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنه أن يبين أن من يمكن أن يتحدث عنه أو يتكلم عليه قد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة. لذلك قال سعيد رضي الله عنه: فأشهد على التسعة إنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم إيثم. في الحقيقة قوله لم إيثم هذه لغة لبعض العرب، يعني وإيثم مكان، اسم مكان في الحقيقة، وله نظائر في كلامهم في كلام العرب، أنهم يقولون إيثم مكان الكلمة آثم أو كلمة الإثم. هنا سئل سعيد رضي الله تعالى عنه: من هؤلاء التسعة؟ من هؤلاء التسعة؟ بعدما قال أن في أشهد على تسعة بأنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم إيثم، وإيثم هذه في الحقيقة تأتي مكان آثم، يعني لو قلت من العاشر لم آثم في ذلك. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. قلت، وأيضا قلت بأن إيثم دي لغة عند بعض العرب. قلت: ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء. هو أنا سعيد بن زيد رضي الله عنه يسند القول، يعني يقول لنا ويعلمنا أنه لن ولم يأتي بشيء من عنده، وإنما يقول بأن الذي شهد على هؤلاء التسعة وسيأتي هو ليذكر العاشر بعد ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على حراء. حراء ده جبل بمكة، وأصحاب الحديث يخسرونه وأكثرهم يفتحون الحاء ويكسرون الراء فيقولون حراء. قال: قلت: ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ذكر هنا سعيد رضي الله تعالى عنه تسعة، وهو يقول: أنا لو أقسمت على العاشر لم آثم. وسكت بعد ذلك، فسئل: ومن العاشر؟ قال: فتلكأ هنية ثم قال: أنا. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الورع، انظروا إلى كرم هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هو يقسم ويشهد ويذكر بأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن عشرة في الجنة. هو أولا ذكر قال أشهد على التسعة بأنهم في الجنة ولم يذكر نفسه، هذا من باب الورع، هذا من باب هضم النفس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكره وسماه، ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأنه في الجنة. هؤلاء العشرة إذا سئل أي واحد من العشرة المبشرون بالجنة عليه أن يعرفهم، وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة، يعني ذكر مرة واحدة أو تكلم مرة واحدة أو قال قولا واحدا وجمع هؤلاء العشرة بالذكر وأشار إليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنهم في الجنة. ده كلام عظيم جدا، هذا الكلام والله نؤمن به ونصدق به ونعرف فضل الخلفاء الأربعة وبقية الستة المشهود لهم في هذا الحديث بالجنة. وستأتي أحاديث كثيرة، وهذا الحديث قد أخرجه أيضا الترمذي وجاء وابن ماجة، كما أخرجه أيضا كثير من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، فهو حديث ثابت. هؤلاء العشرة بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ومن بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ هل يمكن لأحد أن يطعن فيه؟ إنني أخاطب من يخالفنا في ذلك خطابا رقا لينا سهلا، فأقول هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي رضي الله عنه ولبقية التسعة كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع وسعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء هل يحل لواحد بعد ذلك أن يطعن عليهم؟ ألا نصدق في كلام المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ نشك فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أليس صادقا؟ أليس يوحى إليه الكلام الذي ينطق به صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم يزكه ربه سبحانه وتعالى في ذلك؟ فعندما يخبرنا بهذا فهل يمكن لأحد من الناس بعد هذا أن يطعن على واحد كعثمان أو كعلى علي رضي الله عنه أو على الصديق أو على عمر أو أن يذكر فيهم كلاما لا يليق؟ إنني أوجه خطابي لمن يعقل وأقول له هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تفضل كلام غيره عليه أو تقدم كلام غيره عليه؟ هؤلاء العشرة في الجنة، فلا تطعن يا عبد الله على واحد منهم. إنه وللأسف الشديد نسمع أحيانا كلمات من قوم ضلوا عن الصراط المستقيم ولم يعرفوا وجه الحق الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فيطعنون على بعض هؤلاء الرجال، يطعنون على خيرة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرونهم بسب ولعن وقبح وشتم ويشهدون بأنهم في الجنة. فهل نصدق كلام هؤلاء أم نصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ مسألة عظيمة جدا يا إخواني، يجب أن نتنبه لها. الحق واضح أبلج، يجب أن تختفي مظاهر الطعن على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنني أذكر وأقول بأن هؤلاء ليسوا فقط هم الذين بشروا بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام، هناك غيرهم بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. طيب امال يعني بنقول عشر مبشرين بالجنة ليه؟ لأنهم ذكروا مرة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ هذا الحديث واشتهر بعشرة مبشرين في الجنة، ولا يعني ذلك أن هؤلاء العشرة فقط الأمر موقوف عليهم. فقد صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن ونصدق بما قال بشهادته لقوم من أصحابه بأنهم في الجنة. وأود أن نعلم إخواننا بأننا نعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، فلا نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه مسائل مغيبة لا يعلمها إلا الله، نحن لا نعرف بأي شيء يختم للعبد، فمآل العباد وأحكامهم عند رب العباد. وقد نرى ظالما فاسقا مفتريا ضالا منحرفا قاتلا ثم بعد ذلك يتوب فيتوب الله عليه، وقد جاء في السنة أن الله تبارك وتعالى تاب على قاتل المئة. وأنا لا أقول هذا لأجرئ أهل العصيان والفسوق والفجور على الإجرام أو الإقبال عليه، كلا ثم كلا، ولكني أقرر معتقدا صحيحا في ذلك. نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أقول بأن هناك جماعة سوى هؤلاء شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. هكذا ورد الخبر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نؤمن بذلك ونصدق به ونشهد بأنهما حقا سيدا شباب أهل الجنة. المرأة التي كانت تصرع أليست في الجنة؟ ألم يشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله أن يعافيني. يعني تأملوا كلماته، كيف كان الصحابة حتى النساء منهن يفهم ويفقه ويعرفن كيف يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة أدركت أن التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام جائز، ولماذا لا يكون جائزا؟ أليس هو خير البشر، أكرم الناس على الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو حي بين ظهراني الأمة، يطلب منه الصحابة أن يدعو الله له، كما في حديث أنس في البخاري ومسلم للرجل الأعرابي اللي دخل من الباب وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم لكي ينزل الله عز وجل عليهم المطر. هذه المرأة أيضا أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ادعو الله أن يعافيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. أنا ودي إخواني ينتبهوا لنعرف، يعني لا أريد أن احنا نعقد مقارنة بيننا اليوم ولا بين أجيال سابقة وبين الصحابة الكرام. تأملوا فضل هؤلاء، كرم هؤلاء، زهد هؤلاء، ورع هؤلاء، فقه هؤلاء. أين حتى الناس اليوم؟ أين كبار حتى الدعاة اليوم من مثل هذه المواقف العظيمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت المرأة أن يدعو لها قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. لا لك، قالت: لا بل أصبر، الجنة ده سلعة الله غالية، الجنة شيء عظيم جدا، لا حرج في أن تصرع في اليوم مرات ومرات. ولذلك أقول لأصحاب الابتلاء: اصبروا، وأسأل الله أن يرزقكم الجنة، نحن لا نملكها لكم، ولكن إن صبرتم بعد إيمانكم وقلتم بما فرض الله عليكم فإن شاء الله تدخلون في مثل ذلك. إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: لا بل أصبر، مسألة سهلة، صرع ده أمر سهل منتهي، الدنيا كلها منتهية، ولو عمر فيها الإنسان ما عمر، ولو نال فيها ما نال من أرقى ألوان النعيم، فهي زائلة منتهية. ونحن نشاهد الناس اليوم بعد من كان الواحد منهم يصل إلى ما يصل ويرتفع في الدنيا إلى ما يرتفع، تكون نهايته في التراب. قالت: بل أصبر. ولكنها امرأة صالحة ورعة، امرأة عفيفة، امرأة تحترم الشرع وتقدره. يا ليتنا نفقه ذلك، وليت بعض المنتسبين إلى العلم يدركون ذلك. شوف حرص المرأة على العفاف والطهر. قالت: ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. المرأة لما كانت تصرع وتقع على الأرض يعني ينكشف منها بعض الشيء، وهي لا تريد ذلك ولا تحبه ولا ترضى به دينا وشرعا. قالت: أنا أصبر على الصرع حتى أدخل الجنة. غير أن مسألة التكشف أمام الناس أن يظهر من جسدي شيئا، هذا أمر عظيم جدا عندها. فادعوا الله ألا تكشف، فدع الله ألا تتكشف. يقول راوي الحديث: فكانت تصرع ولا تتكشف رضي الله تعالى عنها. هذه امرأة في الجنة، والمواقف كثيرة يطول شرحها في ذلك. إذن عندما نقول العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هؤلاء، لا نعني ذلك أنه لا يوجد سواهم. ولو فقه أو فهم إنسان هذا الفهم نقول له: لا، ده القصد أو اشتهر هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالهم في موطن واحد أو في حديث واحد، فاشتهروا بالعشرة المبشرين بالجنة. الحديث التالي أيضا كهذا الحديث السابق ويؤيده، ونحن نقرأه لأنه حديث صحيح، وأنا والله أتقرب إلى الله عز وجل بحبي لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحبي لنشره، وحبي لقراءته، كم أتمنى أن أعيش مع الكتاب الكريم والسنة النبوية قراءة وبيانا وتدبرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني العمل الصالح بما نقرأ وبما نسمع وبما نقول. أقرأ هذا الحديث حبا في هذه الكلمات المباركات من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجلا عليا عليه السلام. طيب أتلقى هذا الاتصال. أخ صالح من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
عم الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. نبغى عندي حالة خاصة.
تفضل.
عندي حالة خاصة في الوضوء، وأنا متوضا. معناه عندي معناه ترش الحيوان المني هكا.
يعني أنت تعاني من المذي مثلا ولا المني؟ انقطع الاتصال. طيب الأخ فؤاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا.
بعد إذن حضرتك، بس كنت عايز أسأل حضرتك عن موضوع إعفاء اللحية.
نعم.
هل هي واجب أم إيه بالضبط حضرتك؟ لأن الوالدة تأمرني بقص منها بعضها.
طيب حاضر، ستسمع الجواب إن شاء الله.
التسوية، وهل ورد عن حد من الصحابة
التقصير؟ طيب حاضر، اسمعني في نهاية الحلقة سأجيب عليك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت نعيمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أريد أن أسألك سؤالين من فضلك.
اتفضلي.
السؤال الأول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفعين القرآن الكريم والعسل. فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
حاضر.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني معي فضيلة الشيخ.
تفضلي.
السؤال الثاني: ما حكم إمام يصلي بنا أخي يخطأ في الصلاة، ينسى في آية أختي تصلح له في الصلاة، هل يجوز ذلك أم لا؟
يعني هو ينسى ولا لا يقرأ قراءة صحيحة؟
لا يقرأ، ينسى آية صلح له فيها،
إنما قراءته صحيحة.
قراءته صحيحة. طيب. لكن ينسى في الآيات.
طيب حاضر،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك
الله خير.
الله يبارك فيك. هذا الحديث يقول فيه عبد الرحمن ابن الأخنس رضي الله عنه أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة. طيب معنا اتصال. أخ إبراهيم من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
والله والدي بينه وبين أخواته خلافات، فهو حكينا أن احنا يعني ما نحكيش معهم أو نودهم.
نعم.
فإحنا فأنا بنودهم من وراء، فإحنا يعني مخلفين له أو عارفين لأمره.
طيب حاضر،
فتنصحنا بالله عليك يا شيخ.
حاضر، تابع معي إن شاء الله سأجيبك بعد قليل. الأخ هاني من الفيوم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
بخير الله يكرمك.
ربنا يكرمك ويجزيك خير يا شيخنا الله. يكرمك.
شكرا الله لك.
والله يا شيخنا كان لي سؤال، بس سؤال خاص يعني لو أمكن حضرتك ممكن رقم التلفون بتاع حضرتك.
طيب إن شاء الله خذوا الكنترول بارك الله فيك. وإن كانت هذه الهواتف تزعجنا ماذا نفعل؟ في شيء تاني؟ بدأ يعدد هؤلاء العشرة الذين في الجنة، ووقفت قلت وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا في الترمذي، ونسبه المنذري للنسائي أيضا. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جدا، يبين إيه؟ يبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعرفون حتى قدر جميع الصحابة، ومن هؤلاء علي رضي الله تعالى عنه. تأملوا لما جاء رجل يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وربما يعني لم يعطيه مكانته، لم يعطي الإمام علي مكانته رضي الله تعالى عنه، فلما ذكر هذا الرجل عليا رضي الله تعالى عنه ربما بكلام لم يره صحيحا أو سليما الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه، فقام ودافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث، إذن الحديث هذا ساقه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل دفاعا عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، استدعى الأمر أن يتحدث عنه وأن يشيد به وأن يبين أنه في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بأنه في الجنة. وكما نحن نقول بأن عليا في الجنة، كذلك باقية هؤلاء العشرة في الجنة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنني دائما أحب أن أقف، وتعجبني كلمة سعيد في الحديث الأول رضي الله تعالى عنه، قال أشهد على تسعة ولو شئت لشهدت بالعاشر ولا أكون آثما بشهادتي له. وبعدين ذكر تسعة فقط وما ذكر العاشر، حتى سئل من العاشر، ده في الحديث السابق. ولما قيل له من العاشر تلكأ هنية، يعني تأنى، لم يجب مباشرة، وهذا من باب الورع، وهذا من باب الأدب، وهذا من باب هضم النفس عنده رضي الله تعالى عنه. ولما جاء في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه أيضا قال لو شئت لسميت العاشر، لما سألوه سكت، أعادوا عليه السؤال رضي الله عنه فقال هو سعيد ابن زيد. هذه مكانة الصحابة، هذا فقه الصحابة، هذا علم الصحابة، هذا أدب الصحابة، هذا إيمان الصحابة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، لم يكن بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين شيء في نفوس بعضهم على بعض، حتى لو وقع بينهم خلاف، فالخلاف يقع، هذه سنة الله في خلقه، ولكنهم مع اختلافهم كانوا علماء حكماء أدباء، يعرف الواحد منهم قدر أخيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقف بعد ذلك عند الحديث التالي لأجيب على بعض ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. أخونا فؤاد يسأل عن إعفاء اللحية، هل هو واجب أم لا؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن إطلاق اللحية واجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أحاديث متعددة، والأمر كما قال الأصوليون ينصرف إلى الوجوب ما لا يوجد، ما لم يوجد دليل يمنعه عن هذا الوجوب، وهنا لا يوجد دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق اللحية بألفاظ مختلفة، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، هذه الألفاظ كلها بصيغة الأمر وبروايات متعددة، وكما ذكرت بألفاظ مختلفة، إلى جانب أن وافق هذا الأمر الفعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وفعل. التقصير لم يرد عن أحد من الصحابة فيما أعلم. الحديث الوارد في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا حديث لا يصح. أما ما ورد من تقصير وصححه أهل العلم فهذا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وما زاد على القبضة أخذ منه. ولو تخيلتم إن جان إنسان له يد وافرة وقبض على لحيته يعني بعد كده انطلاقها، لا شك أنه سيكون يعني أطلقها شيئا كثيرا، ثم بعد ذلك يأخذ ما زاد. سمعت أنا شخصيا من الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول أو قال لي لما سألته عن ذلك بأن ابن عمر ما كان له أن يفعل ذلك إلا وقد علم فيه خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن عمر كان يتحرى السنة وكان شديد التحري لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول لو فعل إنسان في حج أو عمرة ما فعل ابن عمر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إذ ابتدت على فترات متباعدة ولا يعد في هذه الحالة أنه أخذ يعني منها شيئا. بالنسبة للشفائين القرآن وارد في القرآن الكريم، هذا صحيح، نحن نستشفي بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك العسل كما في سورة النحل أخبر الله عز وجل بأن فيه شفاء للناس. الإمام اللي هو بيصلي وينسى لا شك صلاته صحيحة، أنا قرأت قراءته صحيحة، قالت نعم النسيان هذا يرد على عموم البشر، ولكني أنصح الإمام إنه عندما يأتي يراجع يعني القراءة التي يقرأها، فإن راجعها ثم بعد ذلك استشكل بعض الآيات أو أخطأ ورد عليه إنسان فلا حرج في ذلك، والصلاة الحمد لله صحيحة ولا شيء فيها. آخر سؤال معي الآن لأخي إبراهيم من الأردن، يقول بأن والده بينه خلافات وبين إخوانه، ويطلب الوالد من أولاده ألا يعني يتواصلوا ويتصلوا بأعمامهم، يقول نحن نفعل ونتواصل دون أن يعلم، فهل يعني في هذا شيء علينا؟ أقول جزاك الله خيرا، أنت وصلت الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولا طاعة لوالدك في ذلك، لأنه هنا في هذه الحالة أخطأ عندما أمرك أن تقطع أو أن تنقطع أو تقطع الصلة التي بينك وبين أهلك وأقاربك، فأنتم في هذا على خير، غير أنني أود أن أنصح الوالد أو أنتم تقدموا أنتم له نصيحة وتقولوا له بأننا نفعل لله تبارك وتعالى ونصل الرحم التي أمر الله تبارك وتعالى بها أن توصل، والإنسان عليه أن يتنازل، فلو ظلم واحد من آخر فليعفو كل واحد منا عن أخيه ابتغاء وجه رب العزة سبحانه وتعالى، ونحن سنحتاج إلى مثل ذلك في مواقف متعددة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
سنن الحبيب محمد نور لنا.